أطيب التحيات وأسعد الأوقات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر لبنان الحر. نحن اليوم السبت 20 شباط مباشرة على الهواء بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. إن لغة العصر اليوم هي التنافس الحاصل بين الولايات المتحدة والصين على ريادة العالم الذي يحتدم أحياناً ويخبو أحياناً أخرى، ولكن من دون أن يستكين، وذلك جراء تغير عوامل القوة والضعف على الصعود الاقتصادية والسياسية والعسكرية. هذا فيما يستمر النفوذ الصيني بالاتساع إلى مناطق مختلفة من العالم، من بينها القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية ومناطق في القارة الأوروبية، على الرغم من أن بعض الخبراء يرون أن الصين لن تصبح قوة عظمى إذا لم يتضمن نفوذها الخارجي وجوداً عسكرياً ملموساً يؤثر في الأحداث والتطورات السياسية الجارية. فما هي ملفات التنافس والصراع في أكثر من نقطة حول العالم برغم استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟ وإلى أي مدى يمكن للصين انتزاع الريادة من أمريكا التي لا تزال تهيمن على المقدرات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية برغم الشكوك حول أفول النجم الأمريكي وقفزة بكين تلك وانعكاسها على خارطة التكتلات والتحالفات؟ فهي أي بلاد العم سام القوة الأولى عسكرياً وتكنولوجياً وثقافياً وسياسياً حتى الآن من دون منازع وفي ظل غياب منافس آخر فعلي إلى حين ما يبرزه طالع الأيام؟ بعتذر على التأخير أعزائي المستمعين، وهيدي عودة هلأ لألكون ولموضوعنا اليوم التنافس الأمريكي الصيني مع الكاتب والصحافي الأستاذ أمين أموري. صباح الخير أستاذ أمين.
صباح النور
أستاذ أمين. بنا شوي بعد صوتك، أعلن صوتك ليسمعوا ليكون يعني واضح للمستمعين. بعتذر يعني على سوء الاتصال بس
نعم.
أستاذ أمين، حضرتك حكيت كتير بالتنافس أو الصراع إذا ما نحطه بين مزدوجين الأمريكي الصيني اليوم. هل بتعتبر حضرتك أنه الحرب الباردة انتقلت إلى الصين أو نحن أمام حرب باردة تانية يمكن أن تتحول إلى حرب ساخنة، حيث الخلاف على ملفات عديدة من ممارسات وسلوك صدامي بأسيا والمحيط الهادئ واللي بتعتبر مناطق نفوذ تاريخية أمريكية، وهناك انتهاكات لحقوق الإنسان من وجهة نظر أمريكية طبعا، في كورونا، في الملكية الفكرية، في التجارة، حضرتك ذكرتهم بأرتيكل لك الأسبوع الماضي وغيرها من الملفات. فهل يمكن أن تنزلق إلى صراع خصوصا بعد انقضاء عهد ترامب وبداية عهد بايدن اللي قام بإرسال مجموعة حاملات طائرات تيودور روزفلت لبحر الصين الجنوبي؟
طبعا يعني من بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي أمريكا تفردت بحكم العالم، يعني صارت هي سيدة الكون زمان، ما كان في أي منافس لها ولا على أي مستوى. على المستوى الاقتصادي كان فارق كبير بينه وبين الدول الثانية، على المستوى العسكري كان الفارق كتير كبير بينه وبين الدول الثانية، وبعده لحد الآن المستوى العسكري متفوق أمريكا. وبطبيعة الحال التفوق الاقتصادي والعسكري أعطاها ميزة سياسية ودبلوماسية حتى تقرر مصير العالم. واضح انه من 10 سنين لحد اليوم في شيء عم يتغير بالعالم، يعني ما عاد ذاك العالم الذي كنا نعرفه في السابق. لم تعد امريكا سيده مطلقه. طبعا في اقطاب جديده عم تحاول تجدد نفسها، روسيا عم تحاول تجدد.
نعم ما بتشوف أنه بالمفهوم القومي الأمريكاني والاستراتيجي؟ يعني اليوم بدي ركز على جزء من السؤال، يعني وقت عم نقول أنه انقضى عهد ترامب وبلش عهد بايدن والكل عول خصوصا الصينيين يعني نظروا بارتياح إذا بدك لوصول بايدن، وتماشيا مع توجهات الرئيس الأمريكي اليوم يعني أبدو نوع من حسن نية يعني، وأبدو
قبل بايدن.
نعم
قبل بايدن قبل أمريكا نفسها. أمريكا بالآخر مضبوط بتختلف الأشخاص بعض،
بقى أنا هيدا اللي بدي أوصل له أستاذ.
العامة
نعم
بتضلنا هي بذاتها.
نعم
يعني طبعا عم أقول كان بلش ينشأ عالم مختلف تماما. نعم نروح نحو عالم متعدد القطب، خاصة بعد النهوض الاقتصادي الصيني الكبير.
نعم.
والمبادرات الصينية اللي خلتهم بمكان كبير بالعالم، وإيش أزمة كورونا تتبين مرة تانية أنه هذه الفارق اللي كان بين أمريكا وبين الصين عم يضمحلها مطلعة الصين. فحتما بالنسبة للأمريكان أيا كان الحاكم في بأمريكا بالبيت الأبيض رح ينظر لهذا الخطر ويعتبره خطر أساسي.
نعم.
ترامب كان عنده استراتيجية ضد الصين، وبعتقد اليوم جزء من الاستراتيجية اللي بده يتبعها بايدن هي
ترامب بس بدون ترامب، يعني بمعنى أنه كيف نتعامل مع الصين، لأنه إذا شددنا العقوبات أكثر من شأن ذلك أنه يأخذنا على مواجهة، يعني الصيني مش رح يتكين، وبالتالي ممكن نروح على مواجهة ما حدا بده إياها، لا الصيني بده إياها ولا الأمريكاني بده إياها ولا حدا بالعالم. لكن كمان مش رح يقبل بسهولة الأمريكاني أنه يتخلى عن موقعه بالأول في العالم وأن يكون هو مقرر العالم. فلذلك اليوم في استراتيجية جديدة عند الأمريكاني في مواجهة الصين. الصين عم تتقدم بسرعة كتير، الأمريكاني عم يحاول يقول أنه استراتيجية جديدة ضده هي بأنه رجع استعيد الحلفاء القدماء لحتى أعمل توازن مع الصين. يعني اليوم إذا استعدت أوروبا، أوروبا زائد أمريكا يعني اقتصاد أقوى من الاقتصاد الصيني بكتير. فكيف بالأحرى إذا استعدت أوروبا واستعد كمان بعض الدول الآسيوية المهمة؟ أول امبارح كان في اجتماع مهم لمنظمة لتحالف روسيا اسمه كواد.
خليني أمشي أنا وياك فشخة وفشخة لحتى، لأنه موضوع يمكن مش كتير يتداول بالمنطقة برغم أنه بينحكى فيه بالعناوين ولكن ما بفوتوا فيه بالعمق. خليني فوت أنا وياك شوي وشوي. يعني التفاؤل الصيني وحضرتك قلت أنه لا تغيير جذري بالسياسة، ما في تكويعة يعني بالسياسة الأمريكية، بتلاقي أنه إذا حكي ترامب بتوجه معين عم يجي بايدن برغم ما يحكى عنه أنه يفضل اعتماد القوة الناعمة، بتلاقيه إجا استكمل الشيء اللي بلش فيه ترامب وبعد حامل الطائرات يعني من أجل لجم الاعتداءات الصينية إذا بدأ. يعني هون حضرتك عم تحكي وعم بتقول انه لا تغيير، هناك مؤسسة، بما معناه هناك مؤسسة أمريكية تعمل وليس من تغيير بين عهد وعهد. اذا مشينا بدي امشي انا بالواقع. نعم حضرتك
تغيير بالتكتيك
يعني
شو هو التغيير؟
نعم.
اللي صاير طب انه ترامب بلحظة من اللحظات تخلى عن حلفائه. يعني شفنا علاقته سائت مع الأوروبيين، علاقته سائت مع اليابان، علاقته سائت مع عدة دول كان يفترض أنها تكون حلفاء أمريكا. اليوم عم يقولوا الأمريكان أمريكا بايدن أنه فينا نواجه الصين إذا نحن كنا متحدين. مشان هيك عم يقول اليوم أهم شيء والأولوية هي أنه نرجع نستعيد الحلفاء. أول الحلفاء هن الحلفاء الأوروبيين. اليوم الاقتصاد الأوروبي، اقتصاد الاتحاد الأوروبي زاد اقتصاد أمريكا حتما أعلى من اقتصاد الصين بكتير. فكيف أيضا إذا أضفنا لهم دول آسيوية معروفة تاريخية؟
خليني هون أستاذ أموري، خليني هون أفوت بكل ملف، بكم ملف كنموذج إذا بدك. يعني إذا أنا بدي أحكي على الأرض، إذا بدي أخذ مثلا استعرض الملف من الزاوية اليابانية، العداء يلي عداء تقليدي بين الصين واليابان على خلفية أخذ اليابان يعني من الحرب العالمية الثانية، وقت منشوريا الخلاف على منشوريا وأخذتها اليابان بوقتها كان من بين الأسباب للحرب، الحرب الثانية. بوقت اليابان بتشكل العمود الفقري للوجود الأمريكي لناحية المرتكزات العسكرية للوقوف بوجه الصين والمصالح الاقتصادية الأمريكية. ألا يعني أنه الولايات المتحدة لن تتساهل بأي تهديد وصولا للقوة العسكرية؟ يعني هون حضرتك عم بتقول أنه إذا التفاوض بالنسبة بين الصين والمحيط تبعها بيطلع لمصلحة الصين بطبيعة الأمور، أنه هي القوة الأكبر بالمنطقة. ولكن ما بتشوف أنه لن تستكين أمريكا أو الولايات المتحدة، خصوصاً أنه حلفاء لها تقليديين عم يتعرضوا للخطر؟
صحيح هذا اللي عم بحكيه، مع أني عم أقول كيف بدأ عم تطوقها، عم تحاول تطوقها أولاً بتحالفات. يعني مثلاً ما هذا اللي كنت عم بحكي عنه، أنه من يومين صار في اجتماع للتحالف الرباعي اللي اسمه كواد. كواد هو اليابان، يعني اليابان اللي مقترحت هذا المشروع في السابق لتطويق الصين. اليابان والصين عندهم مشكلة كتير كبيرة، وعم تترجم بمحل اسمه بحر الصين الشرقي. هناك في تنافس على الجزر، تنافس على الوجود، تنافس على الهيمنة، واللي بيقدر يسيطر على هذا البحر بيكون هو الأقوى، يعني في التنافس الياباني الصيني. اليوم بالتحالف الجديد اللي انعمل، اللي أعلن عاد تجديده، يعني هو موجود من قبل بس أعيد تجديده، بضم اليابان، الهند اللي هي كمان تاني أكبر قوة اقتصادية بعد طبعا الصين واليابان، هي الهند، واليوم عم تنافس عندها قدرة بشرية كتير هايلة. الرابع هو أستراليا. أستراليا اللي مرتبطة باتفاقات تجارية مع الصين، بس كمان بالآخر ما فيها تزعل الأمريكان
أكيد اللي يعني. طبعا
فاليوم هذا التحالف كمان إذا اجتمع مع بعضه من شأنه، طبعا في مشاكل وفي اعتراضات ومش بالضرورة يرجع يركب، لأنه بالآخر هدول مصالحهم متشابكة ومعقدة كتير بين بعضهم البعض. يعني أستراليا مش بسهولة فيها تعترض على 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 سياسة بعض السياسات الصينية، لأن لها مصالح بالصين كتير كبيرة، هدول عايشين بمدى حيوي واحد. الهند كانت محذرة بفترة من الفترات. الهند اليوم عندها مشاكل مع الصين، وشفنا من فترة كمان صار في اشتباك حتى حدودي وسقط قتلة يعني بين الجانبين. فاليوم عم تحاول أمريكا تستفيد من هذه التناقضات من أجل بناء تحالف أسيوي في مواجهة الصين. في أندونيسيا كمان عم يحاولوا يضموها، اللي هي واحدة من الاقتصادات العشرين الكبيرة بالعالم. طبعا هذا بيترجم بشكل أوضح ببحر الصين الجنوبي، لأن بحر الصين الجنوبي هو الممرات، هو ملقا، هو تايوان، هناك عم يصير العالم مركز. يعني كل تجارة، جزء كبير من تجارة العالم تمرق فيه. الثروات الموجودة بداخله مهمة لأي دولة بدأت. مش هناك شفنا الأمريكان بعتوا رسالة واضحة للصينيين بإرسال حاملات طائرات. طبعا حاملات الطائرات مشان تعني حرب، حاملات الطائرات تقول لا حلفاء
نحن موجودين، نعم،
مثل فيتنام، مثل تايوان،
الفلبين، نعم،
نحن حدكم، نحن عم نترككم.
صحيح.
بتصور بكير بعد واحد يروح يقول رايحة وين، رايحة الاتجاهات. لكن من الواضح انه الهم الاول اليوم عند إدارة بايدن، وحتى من إدارة أوباما لح إدارة ترامب، وهي الصين. كيف نطوق الصين، وكيف نحصر الصين، وكيف نمنع أن تكون الصين هي القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية الأولى في العالم. اليوم عم نحكي عن إيران، بس بعتقد الموضوع هو
خلاص
من ملف، فنتفرغ للملف الكبير اللي هو اولا الملف الصيني، ثانيا الملف الروسي.
نعم. طيب استاذ اموريه، كيف بتقرا بما انك عم تحكي يعني عن العلاقه تحديدا الامريكيه مع الاداره الجديده، يعني كيف بتقرا اليوم اتصال الرئيس بايدن وخالف كل عادات الرؤساء الامريكيين من بعد انتخابه؟ كان تقريبا اول اتصال يمكن اجراه مع رئيس دوله اجنبيه كان مع الرئيس الصيني. يعني هل يحاول رأب الصدع أم التهديد؟ يعني خصوصا خليني أخذ الخط الديمقراطي من عهد الرئيس أوباما، كانت وحضرتك تفضلت وقلتوا يعني واشنطن أدارت زهرة للشرق الأوسط وقضاياه، وتحولت باتجاه آسيا والشرق الأدنى من خلال شراكات جديدة. يعني هونك صار في كتير عديد من التساؤلات حول هالتحول الاستراتيجي وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط. يعني هون رئيس بايدن ماذا يريد القول؟ هل يعني يريد أن يؤكد استمرارية السياسة اللي انتهجها الرئيس أوباما سابقا؟
الهم هو هم واحد،
نعم.
أنا كيف أمنع الصين من الوصول، لكن كمان ما حدا عم يستعد اليوم يروح للحرب. إذا ما في، ما بدي أعمل حرب،
يعني مش تعاون
كمان تصير الأول. فأنا بهمي بالدرجة الأولى افتح حوار، لأنه بيعتقدوا هني أنه ترامب مثل فيل فات على مخزن خزف، كسر كل شيء. فبالتالي اعتمد من السياسات اللي ما بنقدر نكفي فيها، يعني مثلا التنافس التجاري اللي صار، الحرب الحرب التجارية اللي أعلنها، هيدا من شأنه أنه توتر المواضيع. هلا هو عم يحاول قدر الإمكان لا يعملها نوع من بين المتزوجين منافسة شريفي، أن أنا قوة اقتصادية بتفرض حالة في مواجهة قوة اقتصادية أصغر، لكن من ضمن أن تصل الأمور إلى الحرب. بس كمان عم يقولوله بأمريكا انك انت اذا رحيت مع الصين، الصيني مش رح يستكين والصيني رح يكفي مشاريعه. فبالتالي اليوم السؤال الكبير انه اوكي تصر فيه، بس كل مواضيع الخلاف لا تزال قائمة. اولا واهم مواضيع حقوق الانسان، مواضيع التبت، مواضيع سيكيان، موضوع تايوان، في كثير ملفات متوترة بين الفريقين، رح يحاولوا قدر الامكان حلها بالحوار، لكن بعتقد انه مش بسهولة لا الصيني رح يتراجع ولا الامريكاني بوارد انه يتراجع. بس كمان اثنيناتهم محكومين بسبب انه نحن ما بدنا نروح على الحرب. بالنسبة للصيني، بالنسبة للصيني انه واحدة من ابرز نقاط قوته هو انه ما راح على على التسلح، لانه بيعرف كتير منيح انه المصاري اللي بده يحط على التسلح بسبب تسلح كبير عليك رح يكون على حساب التنمية. واحد من اهم اسرار الصين انها قدرت بالمصاري اللي كانت امريكا عم تعمل فيها غواصات وحاملات طائرات، هي كانت عم تعمل فيها شوارع ومصانع وطرق وسدود، فبالتالي كان عم يعطيها دفع لتنميتها الكبير. طبعا الصيني منه مستعجل ولا راغب بنوع من الاستنفار، لكن مضطر اليوم عن بديل حملات الطيارات عم يعمل جزر اصطناعي، اليوم مضطر يكبر بحريته، اليوم مضطر يزيد المصاري لسلاحه. بس كمان بقول لك انا حكيم عمري 90 سنه، يعني بالنسبه لهم انه هن دوله قديمه بالتاريخ وضاربه جذورها بالارض، يعني فبالتالي هي تفكر بحكمه وبعقل، بينما الصين بينما الامريكي شاب عمره 20 سنه عنده عضلات بده يثبت قوته. باخر شيء بنشوف بتربح الحكمه ولا بتربح القوه، يعني في هيدا اللعبه بين الاثنين الى اين يمكن ان تؤدي. اللي صاير لحد اليوم صاير في تنافس حتما، وصاير في احتكاك مش بالمعنى العسكري الكبير بس ما يشبه الاحتكاك، صار في اشتباك باكثر من محل. ف يعني انا بعتقد اليوم الانظار العالم كله ما بقى رح تكون عندنا، صارت بدها تروح باتجاه مكانين. اولا المحيط الهند الهادئ والمحيط الهندي اللي هن اليوم قلب التجاره العالميه قلب العالم، وبعدين على المحيط المتجمد الشمالي اللي هو الخزان اللي ما كان مكتشف، خزان الثروات والكنز اللي ما كان مكتشف. مشان هيك اليوم كثير بدنا نغير كيف نقرا السياسه، كيف بدنا نشوف السياسه الدوليه، لان صار في معطيات جديدة مختلفة بالكامل عن سياسات.
خليني هون بما أنه حضرتك فتحت المزدوجين على منطقة الشرق الأوسط، خليني فوت معك بهالنقطة بالذات قبل ما تابع أرجع بموضوعنا الأساسي. اليوم حضرتك عم بتقول أنه نحن لازم نقرأ، نعرف كيف نقرأ سياسة، أنه لسنا في سلم أولويات الأمريكيين أو الدول الغربية أو أيا يكن المجتمع الدولي. الأمريكان اليوم برغم الأولوية مع الصين، ولكن بالوقت ذاته ما بتشوف أنه هناك إعادة تقييم والتزام من إدارة بايدن تحديدا تجاه مثلا دول الخليج وتحديدا السعودية وحاجاتها الدفاعية بعلاقة تقليدية قائمة على تبادل المصالح الأمنية. يعني هل عم بعيد المرتكزات التقليدية بسياسته الخارجية ليتفرغ للصين من بعد سد الثغرات اللي وقع فيها الرئيس السابق ترامب؟
الفكرة الأساسية أنه هو سيتفرغ، يريد أن يتفرغ للصين ولروسيا، وبالتالي عندما يتفرغ للصين وروسيا يجب أن ينهي الملفات اللي معرقلة. ملف الإيراني نحن طبعا بنشوفه كملف معنيين فيه، لكن الملف الإيراني هو جزء كمان من الصراع مع الصين. يعني إيران هي القاعدة الأساسية أو النقطة اللي بتضيق الحرير الصيني يعني، وإيران هي الملف السياسي الأول بالنسبة للصين. فمن يكون تكون إيران معه يغير الكثير من المعادلات. فمشان هيك عم أقول اليوم خليني أخلط من هذا الملف تشوف شو بدي سوي. لكن كمان عندما أريد أن أنهي هذا الملف كمان لح يواجه عقبات بايدن بسياسة الدولة، لأن في شيء اسمه حلفاء تقليديين لا أمريكا بمنطقة الشرق الأوسط. ولما أنا بدي أفتح اتفاق مع الإيراني ومن شأن هذا الاتفاق أنه يصير غضب بعض الحلفاء اليوم. حتما إسرائيل ليست مرتاحة، حتما المملكة العربية السعودية ليست مرتاحة، وفي تركيا كمان بدأ. مين بيقول أنه رح يقبلوا باللي بيعرضوا عليه الأمريكان؟ ومشان هيك عم نشوف نوع من التحالف الضمني بين الصين وبين عفوا بين السعودية وبين إيران بين إسرائيل وبين آخرين في المنطقة، وربما ربما كمان هذا الشيء عرقل كل ما تريده أمريكا. وعم نشوف للمرة الأولى كمان توتر بين الأمريكاني والإسرائيلي، مش معناته أنه أمريكا بطلت رغبة بإسرائيل، لا بل بالعكس بتختلف مع نتنياهو على مين بده مصلحة إسرائيل أكثر. يعني هني برأيهم أنه مصلحة إسرائيل بأنه يكون في حال دولتين، مصلحة إسرائيل بشوية انفتاح، بينما نتنياهو اللي أخذ من ترامب كتير عم يفكر بغير طريقة. فلذلك ما بتستغرب ولا بلحظة من اللحظات أنه كثر الضغط والذهاب والتوجه الكبير نحو إيران وإرضاء إيران أنه يتسبب بمشاكل بين الإسرائيلي وبين
الأمريكاني.
وشفنا هالشيء صار شفنا هالشيء صار بخلاف على ميناء حيفا. يعني طلب منه الأمريكاني مباشرة للإسرائيلي أنه شوف الموضوع الصينيين بمرفق حيفا، هذا الاستثمارات الكبيرة اللي عم تنحطه هنيك اللي هو واحد عم في طموح لأنه يكون أهم ميناء بشرق البحر المتوسط. الإسرائيليين رفضوا، وبعد لحد اليوم ما في اتصال بين بايدن وبين نتنياهو. السعودية نفس الشيء. فما ما بعرف بالمنطقة الشرق الأوسط كيف رح تكون ارتدادات على هذا الاتفاق، وما إذا من شأن أنه تسهل هذا الاتفاق أو أنه تعرق له.
طيب ما بتشوف
بالبدايات على رغم أنه الطرفين إلهم حاجة اليوم بمثل هذا الاتفاق.
طيب أستاذ أموري،
الأوروبي بده إياه والإيراني حتما بده.
نعم. طيب أستاذ أموري، ما بتشوف أنه سيكون البديل بشكل تلقائي عن الفراغ الأمريكي بحال كانت وجهتهم كلية لجنوب شرق آسيا؟ يعني ما بتشوف أنه ستكون إسرائيل البديل، خصوصا مع عمليات التطبيع اللي عم بتصير اليوم؟ ستكون إسرائيل القوة الإقليمية وهي من يملأ الفراغ الأمريكي بشكل تلقائي
بالشرق الأوسط؟
نعم،
بالشرق الأوسط من الصعب واحد يقول كيف رايح الأمور، لأنه عم يكون في تغيرات، يعني بده واحد يتابعها بالتفاصيل. يعني من جهة الأمريكان عم يرجع على الشرق الأوسط، بينما مثلا ترامب ظهر اليوم بالعراق، رفعوا الناتو رفع وجوده 8 أضعاف. يعني انه هذا الحكي انه بدنا ننسحب، انه لا نحن مش رح ننسحب. اليوم كمان بسوريا الامريكاني الطريقه اللي عم يتصرف فيها انه انا ما شغلت حمايه ابار النفط، يعني معناتها انه داعش ممكن ترجع تحضر يعني. فبالتالي بكير بعد واحد يقرا شو التحولات اللي صايره بالشرق الاوسط. لكن شو ما كان يكون الهم الامريكاني الاول لم يعد الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط.
كمان إلى حسابات الخاصة، الهم الأول هو هناك في المحيط الهادئ، هناك في الشرق البعيد، مش بالشرق القريب.
نعم.
هونيك صاير عم يكون الشغل. أنا بعتقد هون بالشرق الأوسط ما بعرف، يعني ما حدا كتير يطمن باله بأنه والله إجا بايدن رح تتغير السياسات نحو الأفضل. مش بالضرورة أبدا. لأنه كتير ممكن تتغير تحالفات، وكتير ممكن تتغير أشياء. وبحب ذكرك أنه أثناء عهد أوباما اللي هو الليدر تبع بايدن، يعني كان هو الرئيس
صحيح.
واللي كان بايدن مساعده ومتأثر فيه، أكثر منطقة كانت مضطربة أثناء عهد أوباما، بينما ترامب مثلا صحيح كان عم يخبص، بس بالآخر وقفت الحروب إلى حد كبير، يعني إلى حد ما الجبهات هدأت بسوريا، إلى حد ما الجبهات هدأت بالعراق وما إلى ذلك. اليوم بخاف ما أنه كمان هذه التغيرات الكبيرة ترجع تحطنا بجو من الحروب الصغيرة الأخطر بكثير من الحروب الكبيرة وحروب الوكالة.
نعم. أستاذ أموري، نعم.
يعني بده واحد يتأنى قبل ما يقرأ. مثلا اليوم بينحكى باليمن أنه تهدئة باليمن، كل أيتنا مع تهدئة ووقف حرب اليمن، لكن على أي أساس وعلى أي تسوية سياسية؟ هل باليمن موحد أم باليمن مقصم؟ نفس الشيء بسوريا، نفس الشيء.
نعم نعم نعم، وصلت الفكرة. نعم نعم أستاذ أمين، بس بدي أرجع لموضوعنا ولحضرتك لشيء تفضلت وقلته بموضوع التنافس الأمريكي الصيني، وحكيت حضرتك بالاستقطابات اللي رح يشهدها العالم، وحكيت تحديدا بالأوروبيين، ويعني التوجه الأمريكي إذا بدك لتعزيز العلاقة مع الأوروبيين كمحاولة للوقوف بوجه المارد الصيني. يعني هون الاستقطابات كلها يلي بتصير اللي ممكن ما بعرف قد ايه حضرتك تكسر يعني هالتنافس الشديد او تغلب بشكل كتير كبير الكفه او ترجح الكفه الامريكيه. اذا بدنا ناخذ بهالاستقطابات هيدي بدنا ناخذ روسيا تحديدا، يعني اذا بدنا نقارن بين الدور الروسي بالخمسينات وقت الاتحاد السوفيتي وتحديدا الحرب الكوريه، الصين تدخلت بشكل مباشر ولكن الاتحاد السوفيتي انذاك وقف على الحياد وصار في صدام مباشر بين الامريكيين وقوات الامم المتحده بوجه المتطوعين الصينيين، ادت لدرجه عزل قائد القوات الامريكيه ماك ارثر بهداك الوقت على خلفيه طلب واستعمال الاسلحه النوويه والى ما هنالك. اليوم الوضع مريح اكثر بالنسبه للامريكان، بخلقوا شبكه علاقات بوقت حتى روسيا ما عندها مصالح ومش داخله على الخط على خط الصراع وبتعتبر القضيه قضيه اقليميه وعندها غير استراتيجيه وما فيها التعاطف بين الصين وروسيا بهالنقطه تحديدا. ما بتشوف انه كل هيدا يصب في صالح الامريكي؟ يعني بتحس الفرق شاسع بين الصيني والامريكي؟
طبعا اليوم بعد امريكا هي القوه الاعظم بالعالم يعني، والقوه العسكريه ساحه ما في شك يعني، وبعد اقتصاديا لكن كورونا يعني اليوم هذا تغيير وبين انه الصين الدوله الوحيده اللي بلش فيها كورونا هي الوحيده اللي حققت نمو في كل الباقيين حققوا تراجع. وتصور موضوع الاقتصاد العالمي بسبب كورونا رح نضلنا يعني لملم تداعياته من هلا لفتره طويله. كمان في مساله تانية، روسيا اليوم بحسابات الامريكيه هي لا تزال عدو لا تزال خطر يعني مصنف هيك، وبالاخر خطابات لا بايدن ولا بلينكن كمان عم يركزوا على الخطر الروسي، حتما روسيا ليست الاتحاد السوفيتي. لكن الخطير بهذا المحل هو ما تستطيع ان تفعله روسيا زائد الصين اذا حدثوا حالهم متضررين، إذا حدثوا حالهم مستهدفين، هو تحالف المتضررين. تحالف المتضررين وإذا لم ينجح الاتفاق الإيراني تخيلي كمان ترجع تنمى قوة كتلة منا بسيطة بتجمعها المصالح. بالنسبة للصين حتما تفضل ألف مرة علاقة مع الولايات المتحدة مستقيمة ومستقرة لأنه لها منطقة في ذلك. إذا طعمت 350 مليون جوعان بعضهم لحد اليوم بالصين ما بدها حروب ما بدها مشاكل وتفضل أفضل العلاقات مع أمريكا، بس يعني وبالتالي تفضل علاقة مع أمريكا على علاقة مع روسيا. لكن لما يكونوا عم ينتركوا اتنيناتهم بهذه الزاوية وبهذا المحل ويقول له لا مش لح اسمح لك بتطور، بصير يفكروا بطريقة تانية. ما في شك لحد اليوم الميزان بعده لمصلحة أمريكا. حكينا بالبداية عن اقتصادات اقتصاد الأمريكي،
ولكن الاقتصاد ليس كل شيء. عذرا أستاذ الكريم، استاذ أمورية، الاقتصاد ليس كل شيء يعني، هناك تقنيات تكنولوجيا العسكر، هناك يعني 100 باب. حتى اذا بدنا نحكي بمعدل الفرد نمط الحياة يعني مطلع. يعني يلي بيسبق باشواط دخل الفرد يعني يلي هو اعلى بكتير بامريكا من الصين، هيدا كله لصالح امريكا. يعني السفير الصيني بلبنان نعم، بس خليني بعد اقول لك هالشغله، خليني أقول بس هالشغلة. السفير الصيني بلبنان بيقول بنا 35 سنة تنلحق أمريكا، 35 سنة طبيعي، 35 سنة أمريكا مش واقفة بأرضها عم تتقدم، يعني هالمسافة هايدي ولا ممكن تصغر بيناتهم.
طيب انا موافق على كل هذا الكلام وبعرف الصينيين تماما شو بيقولوا، انه نحن طلعنا 450 مليون بني ادم من خط تحت خط الفقر، بعدين كان 350 والرقم منه بسيط، وبعرف انه مستوى الدخل بالصين هو قد مستوى دخل الفرد بالعالم يعني. نعم. مستوى دخل لبنان بعد كل مصايبنا بعد يمكن افضل من مستوى الدخل العام الصيني. طبعا هذا مقياس، لكن كمان خلينا نشوف الرأسمالية كيف بتفكر والرأسمال والمال كيف بفكر. رأسمال والمال بفكر وين مصلحتي بروح عليها. اليوم أمريكا هي الدولة الأعظم في العالم، التوجه هي نحو أمريكا، الرأسمال الأمريكاني والاستثمار الأمريكاني بيروح بيحكم العالم بطرح ما بده، والمال الأمريكاني هو الذي ساهم إلى حد كبير بالصعود الصين. لكن إذا أنا بمحل ما عاد في استقرار بروح المحل اللي فيه استقرار وفيني ابني منه. ما ننسى عمق المشكلات اللي صايرة بأمريكا، معليش اللي صار بالكونغرس مش تفصيل،
نعم
الخلافات الأمريكية مش تفصيل، الدينامية اللي عم تتحرك فيها امريكا مش تفصيل. خلينا كمان نشوف من ناحيه تانية. اليوم اذا بتطلع بلائحه المصارف بالعالم، في البنوك الصينيه بين 10 الاوائل في 4-5. الجامعات الصينيه رغم انه كتير بعد في فرق بينهم وبين هارفارد وبين الجامعات البريطانيه، بس كمان عم يتقدموا. فبالتالي وتوظيف الاماكن المال بهالمحلات اذا لها مصلحه الراسماليه انها توظف اماكنها بالصين. الصين اسمها بس دوله شيوعيه، لكن راسماليه الدوله فيها هالقد كتير قويه، واذا قلنا مصلحه نوظف بهذا المكان تمديد مصرياتنا ما عندنا مانع. اليوم الصينيين الفايف جي يعني مش مزحه، في كتير اشياء بهالمستويات عم تتغير. ما عم اقول صار التطور صيني ساحق، الأمريكاني بعضهم لحد اليوم متفوقين بالسياسة بالعسكر بالاقتصاد لا شك، بس بعد شوي بهذا النمو اللي عم يحصل بالصين مقابل هذا التراجع اللي عم يحصل بأوروبا وبأمريكا، أوروبا وضع منه ممتاز. يعني كانوا الدول الأوروبية 3-4 دول أوروبية كانوا بالمرتبة الرابعة والثانية والثالثة.
نعم. طب أنا هون سؤال
أستاذ، ألمانيا عم تتراجع قدام الصين وقدام اليابان، قدام في كتير إشي تغيرات عم تصير. ما بعرف بلك شخصيا كيف ممكن تذهب الأمور، ما بعرف، بس كمان شايف إنه في شيء لم يعد هو ولم ما بقى فينا نقرأ مثل ما كنا نقرأ قبل 10 سنين.
يعني حضرتك تصر إنه الصين سيأتي يوم إنه تتغلب على الولايات المتحدة الأمريكية حسب المسار؟
ما بعرف.
نعم بس خليني أقول شغلة. برغم التطعيم برغم حضرتك تفضلت وقلت أستاذ أمين، التطعيم، بدي استعمل هالتعبير، تطعيم النظام الشيوعي بالرأسمالية أو بعض الرأسمالية، ما بتشوف أنه حتى هيك النظام الصيني يغرد خارج سرب النظام العالمي أو المنظومة العالمية؟ نعم. يعني مثلا في عندهم قضايا اضطهاد، عندهم قضايا اضطهاد المسلمين، يعني حتى حوادث كتير عم بتصير وقصص بينطالوا بحقوق الإنسان، مسألة كورونا، مسائل عديدة بينطالوا فيها الصينيين. ما بتشوف هيدي بذور رح مثلا تكون سبب أفول النظام الصيني اللي هو اليوم عم بيعلي السقف كتير من جانب القيادة الصينية؟
أكثر من هيك بالصين، في تفاوت الطبقة اللي صاير بالصين مش عادي، في تفاوت المناطق اللي صاير بالصين مش عادي. يعني اليوم بالصين المناطق الشرقية غير المناطق الغربية الفقيرة، يعني بتروحي على شنغهاي بتشوفي مدن متطورة جدا وعظيمة يعني في كل العادة سيبيا، بتروحي على سيكيان بتشوف الفقر والتعتير.
نعم أستاذ أمين، بعتذر منك بعتذر منك لأنه وقتنا خلص للأسف. إن شاء الله بيكون لنا لقاء جديد أنا وياك، بيكون الاتصالات، بيكون الخط أحلى من هيك. أنا بشكرك كتير، الكاتب والصحافي الأستاذ أمين أموريه، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبعتذر منكم اليوم على رداءه الصوت، وبتمنى بقية بتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برمجنا. والله معكم.